بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السؤال الأول يقول: ما حكم اللقطة التي توجد في الطريق وهي من الأشياء اليسيرة كقلم جاف وعشرة قروش ونحو ذلك؟ اللقطة التي ليس لها قيمة معتبرة والتي لا ينشدها أوساط الناس، هذه يأخذها وينتفع بها ولا حرج. يعني لو رأيت أو وجدت في الطريق مثلا قلم جاف قيمته زهيدة، القاعدة التي تميز اللقطة التي يجب عليك أن تعلن عنها والتي لا تعلن عنها، أن تنظر في الشيء الذي وجدته في الطريق في اللقطة، هل هو من الأشياء التي لو ضاعت بحث عنها صاحبها؟ يعني واحد يمشي في الطريق أو يذهب إلى مكان عام أو باب مسجد ويقول أنا ضاع مني قلم جاف بخمسة وعشرين قرش، هل هذا مما ينشد يعني يطلب ويبحث عنه؟ فإن كان لا ينشد ولا يطلب ولا يبحث عنه فأنت تنتفع بها دون أن تعلن عنها إذا وجدتها في طريق عام، لكن لو وجدتها في مكان خاص تعلن. يعني إذا وجدتها في المسجد تعلن على باب المسجد، لأن هذه معلومة أنها سقطت من أحد المصلين. لكن الأشياء التافهة أو التي لا ينشدها أصحابها لا يبحثون عنها فهذه لا تدخل في حكم اللقطة. حكم تعليق البلاويز التي تشتمل على آيات قرآنية في حجرات المنازل. كره بعض العلماء تعليق الآيات القرآنية في المنازل مجردة، ولكن يجوز تعليق الأحاديث الصحيحة وتعليق المعاني القرآنية المستفادة من تفسير الآيات. لكن مجرد تعليق الآيات بزعم أنها للبركة هذا لا يجوز، لأن البركة إنما تكون في قراءة القرآن وتكون في فهمه وتكون في تجويده وتكون في العمل به، هذه بركته وليست بركته في تعليقه. قصة إقامة عمر بن الخطاب حد الزنا على ولده فمات أثناء الجلد هذه غير صحيحة، وكمل الجلد وهو ميت هذه غير صحيحة، هذه باطلة. هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ بعض الفقهاء يقول انه ينقض الوضوء، لكنه في كل الاحوال شرب الدخان يبطل ثواب الوضوء، يبطل ثواب الوضوء. يعني ولا تؤجر اجر من توضع، لانك اتيت بمبطل للاجر لا مبطل للفعل. ولاحظ ان هناك مبطلات للاجر والثواب غير مبطلات الافعال والاقوال، يعني هناك مبطلات للوضوء تجعله غير صحيح، لكن هناك مبطلات للاجر والثواب تجعله بلا اجر ولا ثواب، وهذا سياتي ان شاء الله في رمضان. الصائم الذي لم ينتهي عن المعاصي التي كان يفعلها الظاهرة في اثناء رمضان غير الاكل والشرب، هذا لا يعامل معاملة المفطر في نظر الشرع لانه صائم، ولا يعامل معاملة من صامت جوارحه لأنه أتى بالصيام على وجهه الصحيح، ولكنه يكون بينهما، يتشبه بالصائم في كونه لا يعاقب كمن أفطر، ويتشبه بالمفطر في كونه لا أجر له ولا ثواب على صيامه. وهذا يفسر لنا بوضوح الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، لأنك تجد مثلا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا ماذا حدث له؟ هل هذا مفطر؟ هذا غير مفطر، صائم. طبعا هذا صائم صيام كامل أبدا، لأن الحديث يقول ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني ليس له أجر ولا ثواب على صيامه، وإن لم يعاقب معاقبة من أفطر وترك الصيام بغير عذر شرعي. إذا هو استفاد من صيامه إسقاط العقوبة، لكنه لم يستفد من صيامه ثبوت الأجر والثواب، لأنه أتى بمبطلات للأجر والثواب وليس مبطلات لنفس العبادة. ولذلك يقال في الصوم مبطلات الصوم، فتذكر مبطلات الصوم ولا يذكر منها مثلا النظر إلى الحرام في المبطلات عند الفقهاء، لان مبطلات الصوم معناه انه افطر يقول من اكل او شرب عامدا مثلا، بعضهم يقول القاء من مبطلات الصوم، بعضهم يقول نزول الدم من مبطلات الصوم. فمبطلات الصوم يعني انه قد فسد وعليه القضاء، لكن مبطلات الاجر والثواب لا تذكر مع مبطلات الصوم لانها مبطلة للاجر والثواب فقط وليست مبطلة للصيام، فانت تصوم بدون اجر. كمن يطلب منه عمل معين، يطلب منه عمل معين، يعني احد الابناء في البيت يقال له افعل هذا الشيء، ان لم تفعله ستعاقب، وان فعلته باتقان فلك جائزة او هدية، ان لم تفعله ستعاقب وان فعلته باتقان فلك جائزة او هدية. الحاصل ان هذا الابن فعل هذا الشيء لكن بدون اتقان، فلا يعاقب لانه فعل، ولا يأخذ الهدية او الجائزة لانه لم يأتي بالاتقان المطلوب. فكذلك العبادات اذا اتيت بها على الوجه الصحيح المطابق للشريعة فلك اجرها وثوابها وتسقط عنك عقوبة من لم يفعلها، واذا اتيت بها بغير اتقان على الوجه الذي تريده الشريعة بدون مبطلات لها فانت لا تعاقب ولا تؤجر، كشأن هذا الابن الذي ضربنا له المثل. حكم الاسلام في تصغيط الطيور، قال بعض الفقهاء انه مكروه لانه اجبار واكراه على الاكل. خص الحيوانات كي تسمن ويزيد وطيب لحمها جائز، لكن هذا يجعلها لا تصلح للاضحية. حكم الشرع في المساجد التي بنيت على القبور، هل يجوز نفش القبر وضمه الى المسجد وتغيير اسمه ثم الصلاة فيه؟ المساجد التي بنيت على القبور الفقهاء يقولون اذا كان القبر قد وضع اولا فلا يجوز بناء المسجد عليه، واذا كان المسجد قد بني اولا فيجب ان ينبش القبر ويخرج الميت وينقل الى مقابر المسلمين. لكن في كل الاحوال الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على القبور تجوز في حالة واحدة فقط، اذا كانت صلاة جنازة لانها خالية من الركوع والسجود. مسافة القصر فيها خلاف بين العلماء، والأئمة الأربعة يقولون المسافة تزيد عن 80 كيلو، وبعض الفقهاء وهم عدد كبير منهم يقولون العبرة بمطلق السفر وليس بمطلق المسافة. حكم الموعظة على القبر بعد انتهاء من دفن الميت، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعظ أصحابه بعد الانتهاء من دفن الميت وقال لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ووعظهم بغير هذا كما في حديث الطويل المبين لعذاب القبر، لكن لا ينبغي المواظبة على هذا بانتظام، لا تكون سنة راتبة. هل يجوز إخراج زكاة مالي لأختي الشقيقة المتزوجة؟ يجوز إذا كانت من مصارف الزكاة، إذا كانت فقيرة من مصارف الزكاة وكان لها زوج ينفق عليها وهي فقيرة. ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، ما معنى قوله تعالى إلا ما قد سلف؟ ما قد سلف يعني ما قد مضى من الزواج، فهذا لا يعاقب الله عليه، لكن لا تفعلوا هذا بعد نزول التحريم. وكانت عادة العرب أن الابن يمكن أن يتزوج امرأة أبيه بعد وفاة أبيه أو بعد طلاقها. للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، هل هذا الكسب للنساء من الميراث اي من عمل المرأة، وهل عمل المرأة خارج البيت؟ هذا ليس له علاقة بعمل المرأة خارج البيت، لكنه مطلق، كل ما اكتسب الرجل من ميراث وغيره واكتسبت المرأة من ميراث وغيره فهو حق من حقوقها بصفة مطلقة، وان كانت الآية واردة في سياق الميراث. رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام، وفقير جدا لا يستطيع ان يفدي، فما الحكم؟ يعني احد القادرين يطعم عنه كل يوم مسكينا من اقاربه او من غير اقاربه. قرأت وصية الامام جعفر الصادق الا يصاحب 5 ولا يحادثهم ولا يرافقهم في طريق. كل ما ثبت عن جعفر الصادق رضي الله عنه 90% منه من وضع الشيعة لا يصح، وال10% لا نستطيع ان نقطع او نجزم بما جاء فيها. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ لا يجوز، لأن كلاهما سنة مستقلة ولكل منهما ذبح مستقل عن الآخر. مسجد فيه قبر عن شمال القبلة، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان المسجد معظم ومنسوب إلى صاحب القبر وتعظيمه مستمد من تعظيم صاحب القبر فلا يجوز الصلاة فيه، سواء كان القبر في شمال القبلة أو في جنوبها. كيفية دفن الميت وكيفية اتجاه القبلة هذا سبق بيانه في دروس سابقة، وهل نكشف عن وجهه اللي هو مسألة التفكيك؟ نعم، مسألة التفكيك صحيحة من السنة، وتوجيه الميت القبلة بحسب حالة القبر. إن كان القبر في اتجاه القبلة فسيكون الميت وجهه إلى جهة القبلة ورجله في القبلة ورأسه في الخلف، وإذا كان القبر عمودي على القبلة سيكون الميت على شقه الأيمن ووجهه إلى جهة القبلة. أصلي ركعتين سنة وجاء رجل فصلى خلفي، هل صلاته خلفي صحيحة؟ نعم صحيحة، الأجر بالقراءة إذا كانت سنة المغرب والعشاء، يجوز أن تجهر قليلا لإسماعه. الصور الفوتوغرافية، الصور الفوتوغرافية جائزة للضرورة، الضرورة كالبطاقة وجواز السفر والاستمارات والفيش ونحو ذلك من الضرورات، لكن للزينة أو للتعليق أو لغير ذلك من غير الضرورة فلا تجوز، والاحتياط ترك هذا خروجا من خلاف الفقهاء وعملا بالراجح من أقوالهم. هل ورد في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن شرب الشعير؟ لا، هو العرب كانت تصنع الخمر من أشياء كثيرة، منها الشعير ومنها التمر ومنها النبيذ العنب وغير ذلك، فكل ما خامر العقل فهو خمر، كل شيء خامر العقل صنع من أي صورة من هذه الصور وترك حتى تزبد وأصبح يخامر العقل يعني يسكره سواء قليله أو كثيره فهو محرم. ما حكم الذي ينهى عن معصية ولكنه يقع في فعلها في بعض الأحيان؟ الوقوع في المعصية معصية لا شك، لكن النهي عن المعصية واجب مع القدرة، ولا يترك هذا الواجب لأجل أنه واقع في المعصية، حتى قال الإمام القرطبي ينبغي على شربة الخمر أن ينهى بعضهم بعضا عن هذه المعصية وهم يشربون، حتى يظل النهي عن المعصية قائم بين الناس، لا ينسى الناس أن هذه معصية، لأن المعصية إذا سكت عنها تحولت إلى عادة، وإذا تحولت إلى عادة لم يشعر أحد بأنها معصية، كالتبرج الآن مثلا، التبرج الآن عادة مع أنه كبيرة من الكبائر، لكن لا ينكره إلا القليل من الناس، لأنه بمرور الوقت والسكوت على هذه الكبيرة تحولت إلى عادة فاستقرت في حياة الناس على أنها من العادات وليست من المعاصي التي توجب سخط الله. ما حكم ترك سنة مؤكدة؟ هل يمثل ذنبها مثل من ترك أحد أركان الإسلام وعقاب من يتركها كما ورد في الكتاب والسنة؟ ترك السنة المؤكدة أشد عقوباته الحرمان من الأجر والثواب الذي قد يكون سببا في خفة الميزان في الآخرة، وهذه أشد عقوبة تورث الحسرة والندامة، أن يأتي العبد يوم القيامة بميزان خفيف يدخل به النار فيتمنى لو أن كان فعل هذه السنن كانت ثقلت له الميزان، فأتى يوم القيامة بميزان ثقيل، وهذه عقوبة أن تكون هذه السنن إذا تركت سببا في خفة الميزان في الآخرة، هذه عقوبة، لكن ليس لها عقوبة شرعية في الأصل إلا هذه العقوبة. يقول أفكار تراودني منها كيف أن الصحابة قتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف أن الصحابة ومنهم عمرو بن العاص وقفوا مع الفرقة الباغية ضد سيدنا الإمام علي، وكيف بالمسلمين الذين قتلوا سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه؟ إنها أفكار لا أعرف هل يحق لي معرفة إجابة شافية أم أن ألقي بكل هذا عن عقلي وأبتعد عنه والتفكير فيه. طبعا يحق لك أن تعرف إجابة شافية إذا كانت هذه الأفكار نابعة من عقلك لا من عقل غيرك، لكن في بعض الأحيان يروج بعض الناس المعجبين بالشيعة أو المعجبين بإيران بصفة خاصة مثل هذه الأفكار ترويجا لمذهب بقصد أو بدون قصد، لكن أراد الله عز وجل أن يرحم هذه الأمة فرحمها بأشياء عجيبة تعلو على عقول البشر. نحن نعلم ان غيرنا من اصحاب الديانات الاخرى واهل الباطل قد وقعوا في مسألة الغلو في البشر الى مرتبة الشرك، فغلا اليهود في عزير وهو بشر حتى قالوا عزير ابن الله، وغلا النصارى في المسيح عليه السلام وهو بشر حتى قالوا المسيح ابن الله، وغلا هؤلاء في غير هؤلاء حتى رفعوا متى ولوقا ويوحنا اصحاب الاناجيل الى مرتبة العصمة، وغلا الشيعة في الائمة الاثنى عشرية حتى قالوا ان ائمتنا معصومون، والشيعة الى الان تؤمن بهذه القاعدة، يكتبون في كتبهم باب ان الائمة يقصدون بها الائمة الاثنى عشرية الخلفاء الاثنى عشر عند الشيعة خلفاء من البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدأون بعلي بن ابي طالب وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري، يقولون هؤلاء الائمة الاثنى عشر باب ان الائمة يعلمون الغيب، ثم يأتي بعد ذلك باب ان الائمة معصومون من الخطأ من المعاصي للكبائر والصغائر، باب ان الائمة يوحى اليهم، وهذا كلام كفر منافي لاصول الشريعة. فاراد الله ان يرحم اهل السنة وان يرحم الطائفة المؤمنة الموحدة، فكان مظهر هذه الرحمة اظهار بشرية الصحابة، اظهار بشرية الصحابة في ان يقع من الصحابة تصرفات وخلافات ومنازعات تظهر الجانب البشري الذي اذا لم يظهر فسوف نقع فيما وقع فيه غيرنا من تقديس الصحابة وعبادة الصحابة وعصمة الصحابة وادعاء انهم يعلمون الغيب وانهم معصومون. فأراد الله أن يرحمنا فيظهر لنا هذه البشرية التي تجعلنا نرى الصحابة أفضل الأمة، ومع ذلك نراهم بشرا في صورة البشر، لا في صورة الملائكة ولا في صورة الأنبياء والمرسلين ولا في صورة القديس فلان الذي لا يخطئ، وإنما نراهم بشر فيهم الخطأ وفيهم الصواب. فكان هذا رحمة من الله عز وجل بالأمة أن يظهر الجانب البشري بوضوح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كمل هذا الجانب بأن نص القرآن نصا صريحا يتلى إلى يوم القيامة على أن الله عز وجل قد رضي عن الصحابة جميعا ما عدا المنافقين، وهذا الرضا جاء في أعلى صوره، رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى إننا عندما نذكر مسائل الخلاف بين الصحابة نقول ان فلان من الصحابة مثلا سار في الفتنة او قتل فلانا، نقول معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، كل الصحابة نقول رضي الله عنه، حتى ونحن نذكر مواطن الاختلاف او مواطن الفتنة لا نستطيع ان نتجرد من هذا اللفظ ولا ان نترك هذا اللفظ، نقول فلان رضي الله عنه قد فعل وفعل. فكانت المسألة عندما تجمع العنصرين، العنصر الاول اظهار بشرية الصحابة، ومع ذلك قد جعل الله لهم كما قال العلماء حسنات ماحية، بحيث ان ما قدموه للاسلام اعلى وادلى واعظم بكثير من التجاوزات او الاخطاء التي وقعوا فيها كبشر. فكل ما تراه من حديث عن الصحابة في الفتنة انما هو اخطاء البشر، ومع هذا فانه لا يخل بمنزلتهم عند الله، فقد غفر الله لهم هذا كله بحسنات عظيمة قد اتوا بها وبقلوب عامرة بالايمان قد لقوا الله بها. يبقى بعد ذلك ان يقال ان كل ما فعله كل صحابي من الصحابة انما كان باجتهاد يطلب به الحق وليس عن هوى ولا عصبية، وانما كان يجتهد ويرى في حدود اجتهاده ان الحق فيما يفعل. ونحن نعلم ان القاضي اذا اجتهد فاخطأ عليه وزر ولا له أجر؟ له أجر، مع أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ سيقطع رقبة إنسان ويؤجر من الله، يعني سيحكم القاضي بالقتل على متهم لأنه اجتهد فرأى أن هذا هو القاتل وظهرت أمامه أدلة واضحة تقول إن هذا هو القاتل، لكن هذا عند الله ليس هو القاتل، هذا عند الله ليس هو القاتل، لكنه عند القاضي بعد اجتهاده هو القاتل، فأصبح هذا المتهم عند القاضي قاتلا وعند الله ليس بقاتل، لكن ما عند الله لا يعلمه إلا الله الذي يعلم السر وأخفى. هذا القاضي اجتهد فحكم بالقتل أو بالعقوبة على إنسان بريء، لكن في حدود الأدلة والقرائن التي أمامه ظهر أنه فاعل فأقام عليه العقوبة، فهو لا يعاقب عقوبة من قتل ولكن يؤجر أجر من اجتهد، لأنه إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وصلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة: قاضي اجتهد فأصاب له أجران، قاضي اجتهد فأخطأ له أجر، قاضي حكم بغير اجتهاد يعني بغير أدلة ولا بينة فهو في النار. المقصود بهذا أن الصحابة طالما أنهم اجتهدوا فمن أصاب منهم الحق فله أجران، ومن لم يصب منهم الحق فله أجر واحد عند الله لأنه كان مجتهدا. المهم أنه لم يكن مدفوعا بالعصبية ولا بالهوى ولا بالانتصار لنفسه، وإنما كان يريد نصر الإسلام من حيث رأى أن هذا هو الطريق إلى نصر الإسلام. أما الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه فليسوا من الصحابة. الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم طائفة خرجت عليه حتى سماها بعض العلماء خوارج، ليس فيهم صحابي واحد. فالأخ السائل أخطأ في كتابة هذه العبارة، الصحابة قتلوا عثمان، هذا خطأ. الذين قتلوا عثمان ليس فيما بينهم صحابي واحد على الإطلاق، وإنما هم قوم خرجوا عليه واعتلوا سور بيته وقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن، وليس فيهم صحابي واحد، وأغلبهم كانوا مع الأسف من أهل مصر، كانوا مصريين. ونجيب عن الأسئلة. السؤال الأول عن الأموال التي تصبح أو تستحق لأحد طرفي النزاع عند الاحتكام للمجالس العرفية، حلال أم حرام؟ الأموال المحكوم بها في المجالس العرفية يمكن أن تكون حلالا ويمكن أن تكون حراما. إذا حكم بها على أسس شرعية وضوابط الشريعة فهي حلال، وإذا حكم بها بمجرد ظن وتخمين وتقدير واجتهاد بشري بدون رجوع إلى أصول الشريعة فلا يجوز. يعني فيه كما ذكرنا قبل ذلك ناس تحكم في المجالس العرفية مسألة تقديرية، هو لا يفقه شيء في الشريعة لكن المسألة على ما يقال في المثل بالشبر، هي كده ألف ألفين هي كده، لكن هذا لا يجوز في شرع الله. شرع الله له ضوابط، يعني إذا حكمت في مجلس عرفي بمبلغ الشريعة تسأل لماذا اخترت هذا المبلغ بالذات دون غيره، يعني لماذا لا يكون أكثر ولماذا لا يكون أقل، وما هي الاعتبارات أو الضوابط الشرعية التي تم على أساسها اختيار هذا الرقم، لأن الخصومة قد تكون في نزاع أدبي أو نزاع مالي، وقد تكون في نزاع مادي متعلق بإصابات ومشاكل وجروح وأشياء من هذا القبيل، فلا بد من الرجوع إلى تقديرات الشريعة وإن علت. يعني مثلا على سبيل المثال حالات القتل الخطأ الشريعة تحكم فيها بالدية، الدية تساوي في الشريعة 100 بعير، قيمة 100 بعير. أصحاب المجالس العرفية كثيرا ما يخطئون في هذا فيقولون والله احنا حكمنا ان فلان يدفع 20,000. طب ليه 20؟ لكن لابد من بيان الحكم الشرعي اولا ان الدية التي اوجبها الله تساوي 100 بعير،
المائة بعير يمكن ان تصل الى 200,000. ثم بيان ما بعد ذلك في الشريعة، وهو حرص الشريعة على مطالبة اهل القتيل بالعفو. نبين الحق ثم نطالب بالعفو. العفو قد يكون في كل 200,000، وقد يكون في 3/4 المبلغ، وقد يكون في اكثر. فنقول ان الشريعة تحكم بمائة بعير وهي تساوي تقريبا مبلغ كذا على حسب الاسعار المتوسطة الحالية، ثم نقول لأهل القتيل لكن فلان هذا لا يستطيع ان يدفع الا 20 أو 30 أو 25 أو 50، فنحن نطلب منكم العفو عنه في بقية المبلغ، فيقع التراضي ومطابقة الشرع. لكن لا ننظر ابتداء الى حال القاتل على انه فقير معدم لن يدفع الا 5,000 ونبدأ مباشرة نحكم بها، نكون قد خلفنا شرع الله في وقت نطالب فيه الحكومات بتطبيق الشرائع. كذلك في المسائل الدقيقة الاخرى كالاصابات اليسيرة، جرت العادة بين الناس انه لما تحدث خصومة من الخصومات فيها اصابات، الطرف المخطئ يقول انا مستعد ادفع قيمة العلاج والدواء والدكتور والاشعة على حسابي. خطأ، لابد ان يقع التراضي اولا وتقرير الحق، ثم بعد ذلك ننظر في هذه المسألة. لانه احيانا تكون الاصابة في نظر الشرع لها قيمة مالية عالية، ككسر السن في الخصومات والمشاكل. كسر السن يساوي 1/32 من الدية الكاملة. 1/32 يمكن ان تصل السن الواحدة الى 9,000. يعني لو هتركب ذهب مش هتوصل 2,000، لكن يمكن ان تصل السن الواحدة الى 9,000. فلابد من تقرير الحق. لماذا تقرير الحق؟ لان الشريعة تريد من المخطئ ان يرتدع. الناس لو علمت ان السن الواحدة حكمت المحكمة حضوريا على فلان لانه كسر سن فلان بغرامة بقيمة تعويض 9,000، هي سن واحدة اللي هتكسر في اول سنة، وبعد الناس ما تعلم هذا الحكم لن يجرؤ احد انه يخطئ في حق غيره او يتشاجر معه، لان مقصود الحدود الشرعية والعقوبات الشرعية الردع. الردع الذي يردع المخطئ ويجعله لا يتساهل ويفكر طويلا قبل ان يخطئ. وهذا الردع من شأنه الا تقع هذه الاخطاء الا بصورة نادرة للغاية. فهذا هو المقصود المتعلق بالمجالس العرفية وتمس الحاجة الى معرفة. سؤال عن والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يضر الله اهلك دونه. هذا ليس حديثا في كتب السنة المعروفة، ولكن تتناقله كتب السيرة، كتب السيرة والتاريخ فقط، لكن كتب السنة لا تذكر هذا. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلب الدين وقهر الرجال. ما معنى الهم والحزن والعجز والكسل؟ لا، السؤال عن مفردات الاحاديث يكون بالرجوع الى المصادر لعدم تضييع الوقت، لان الهم واضح. الهم الشيء اللي يهم الانسان ويجعله يفكر فيه، والحزن الحزن معروف، والعجز استعمالك الدائم لكلمة لا استطيع، لا استطيع، لا والله دي صعبة، لا استطيع. اظهار العجز المتكرر امام مواقف الحياة هو الذي نهت عنه الشريعة. الشريعة تريد رجلا يقاوم العجز وتقوى عزيمته بالله، ثم تقول له فاذا عزمت فتوكل على الله. الكسل معروف، والبخل معروف، والجبن معروف، ما تسأل عن ايه، وقهر الرجال معروف، انك تقهر يعني تظلم او يؤخذ حقك من الاموال او غيرها. يقول ابن القيم مفسدات القلوب 5 او القلب 5، ذكر منها خلطة الناس ومعاشرتهم وركوب بحر التمني، فما معناهما؟ واضح طبعا ان الاختلاط بالناس يؤدي الى مفسدة والى منفعة. المنفعة تبادل المصالح، والمفسدة موت القلوب اذا كان من تخالطه لا يعينك على طاعة الله. هذه واضحة. صاحبك من اذا ذكرت الله عانك، واذا نسيت ذكرك. لكن ان تخالط من لا يذكرك بالله ولا يعينك على طاعته، فلا شك انه سيفسد قلبك قطعا، سواء شعرت او لم تشعر. هذا واضح. ركوب بحر التمني لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له وديان لابتغى إليه ثالثا إلى آخره. ما حكم الدين في من يجعل المذيع على إذاعة القرآن الكريم وينشغل عنه بعمل أو مذاكرة أو الحديث عن شيء ما وأثناء النوم بالليل وهكذا؟ هذه المسألة متكررة تحدث كثيرا، ويجوز أن تكون الإذاعة على محطة القرآن الكريم للانتفاع بما فيها، مع ملاحظة أنه عند تلاوة القرآن بصفة خاصة ينبغي أن يكون صوت المذيع منخفضا حتى لا تسمع إلا شيء يسير لا تنشغل عنه، أو أن يكون صوتك أنت منخفضا حتى تستطيع أن تسمع صوت القرآن. رجل تزوج بامرأة ولم يستطع الدخول بها، ذهب لأحد الناس فكتب له هذا سحر دجل، الاستعانة بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. صاحب السؤال اللي ذكر فيه انه قماش بمائتي الف بشيكات وخمسين الف ومئة واربعين، اتصل وسأل عن السؤال واجيب عن السؤال، اظن هذا اتصل وعرف الاجابة. حكم الشرع في الفتاة التي تسافر مسافة كبيرة يومين للدراسة مثلا في الجامعة، هل لابد لها من محرم خلال السفر ام لا، مع وجود الاختلاط الشائن في وسائل المواصلات الذي قد ينجم عنه الكثير من الاضرار؟ الاجابة في السؤال، لا يجوز، والاولى ان يدبر لها محرما او مسكنا امنا في مكان الدراسة مع نسوة ثقات او مع محارم حسب ما يتيسر. حكم الشرع في من سب الدين، صدرت فتوى من دار الافتاء تفيد ان سب الدين كفر يخرج عن الملة، وان من فعل هذا اذا مات قبل ان يتوب ويستغفر وينطق الشهادتين فانه لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نفس السائل يبدو يسأل عن اللهم من يعوذ بك من شماتة الاعداء وعضال الداء وكبر الشقاء الى اخره، هذا يرجع اليه في كتاب الوابل الصيب لابن القيم، ستجد مثل هذا مفسرا او في كتب الادعية المعروفة. كيف يجاهد المسلم نفسه ويزكيها ويحاسبها، هل في كل وقت ام في الصباح والمساء، وهل قبل الترفض بالكلام او بعده، كيف يقوي عزيمته وهمته، وكيف يقوي في نفسه الشعور بالمسؤولية؟ هذه الاشياء كلها تحتاج الى استعانة بالله والى تذكر دائم للقاء الله والحرص على قراءة القرآن وكتب الرقائق التي تذكر بالموت والاخرة، لان الانقطاع عن الاخرة من اكبر المفسدات التي تحدث هذا. حكم الشرع في التعويض المأخوذ من الدولة بخصوص المتضررين من احداث الكويت، هذا يؤخذ اذا كان قد وقع عليك ضرر فانت تأخذ هذا المال ولا حرج فيه، لكن اذا لم يكن قد وقع عليك ضرر فانت مخير بين امرين، ان تترك هذا المال او ان تأخذه وتتصدق به في مسجد ونحوه، يعني تضع فيه منفعة عامة لانه مال عام وليس مالا خاصا ما دمت غير مستحق. هل يجوز ذبح ذبائح العقيقة قبل ميعادها للتجهيز والطبخ؟ لا يجوز، العقيقة لا يجوز ان تذبح قبل ميعادها، لان الاصل في العقيقة الذبح وليس الطبخ، انت لا تتقرب الى الله بالطبخ ولكن تتقرب الى الله بالذبح، قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك سواء في العقيقة او الاضحية او في الهدي في الحج او في اي طعام من الذبائح المسنونة في الشرع، العبادة في موضع العبادة فيه ان تذبح. ولذلك لو اشترى رجل 2000 كيلو من اللحم ووزعها على الناس في يوم العقيقة لا تسمى عقيقة، ولو اشترى العقيقة وذبحها على السنة وهي عبارة عن 15 كيلو فقط تسمى عقيقة، الاول يسمى صدقة او طعام قدمه للناس. الاضحية لو ذبحها يوم عيد الاضحى في موعدها بعد الخطبة والصلاة فهي اضحية، ان ذبحها قبلها فليست اضحية، وعلى وان ذبح 20 فالشيء الذي جاء في الشرع لابد ان يتحقق بضوابطه التي جاء بها. الاستغفار يتيح لصاحبه المال والولد والمطر. هل هناك صيغة معينة يستغفر بها الانسان لكي يسأل الله بها الولد؟ الاستغفار على اطلاقه استغفر الله، لكن سيد الاستغفار الوارد في السنة: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سؤال اخير يبدو انه في الميراث. يقول زوج الورثة، زوج ثلاث بنات، ام شقيقتين، اخ لاب، اخت لاب، يبقى الميت ايه؟ زوجة. مدام كتب زوج يبقى الميت زوجة، الميت امرأة. فيكون هذا السؤال يعني ان امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت ثلاث بنات وتركت اما وتركت شقيقتين وتركت اخ لاب واخت لاب. الشقيقتان وكذلك البنات سيمنعان من بعدهما، فيتبقى الزوج له الربع والبنات لهما الثلثان والام لها السدس والشقيقتان لهما ما تبقى او المشاركة في الثلثين ان كانت المسألة عول، لكن طبعا اظن انها لن تكون كذلك، يعني الربع للزوج والثلاث بنات الثلثين والام السدس. ها تعول ال 12 3 على 12 و 3 في 4 والثلثين 8 على 12 والسدس 2 على 12، إذن المجموع 13 على 12، يعني المسألة فيها في عول. هذه المسألة التي تزيد فيها الأنصبة عن الواحد الصحيح يعرفها أهل الرياضة والجبر، بيعاد توحيد المقامات على أساس أن الرقم الأكبر بيتحول إلى مقام جديد، يعني تصبح المسألة 3 على 13 بدل 3 على 12 و8 على 13 بدل واثنين على 13، فيصبح المجموع يعني تقل الأنصبة بنسبة الزيادة، يعني نسبة الزيادة يتحملها الجميع بحسب أنصبتهم، فيقل نصيب كل واحد بحسب الزيادة التي جاءت فيه، لأن لو جمعنا الربع والثلثين والسدس تزيد عن الواحد الصحيح، وإحنا لا نملك دايما في الميراث الواحد الصحيح، مجموع الميراث أيا كان قدره فواحد صحيح. فهذه مسائل عولة، لكن ينبغي أن تكون مكتوبة بصورة أوضح حتى يجاب عليها كتابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نجيب على هذا السؤال. سأل يقول: لي ابن قتلته سيارة بطريق الخطأ، فهل لي أن آخذ الدية؟ وهل لو أحالوني إلى شخص آخر غير القاتل أو مالك السيارة لأخذ منه الدية، هل أقبل ذلك حتى لو كانت شركات التأمين؟ أولا، لا يوجد في شريعة الإسلام قتيل بدون دية، لا يوجد في شريعة الإسلام قتيل بدون دية، إما القصاص وإما الدية. فالدية حق ثابت لكل قتيل، كل من مات مقتولا من المسلمين، سوى استثناء واحد فقط وهو شهيد المعركة في الميدان، اذا قتل في ميدان القتال ويجاهد في سبيل الله هذا شهيد، لا يبحث عن ديته عند الكافرين. لكن القتيل المسلم لا بد له من دية سواء كان ذكرا او انثى. هذه الدية الاصل فيها انها على القاتل، فان عجز عنها فهي واجبة شرعا على عاقلته، والعاقلة هم أقاربه من العصب، عصبته من الرجال، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها فهي في بيت مال المسلمين، لكن لا تسقط دية القتيل في الإسلام أبدا، إما الدية وإما القصاص. فيثبت الحق بحسب التقدير الشرعي وهو ما يساوي 100 بعير للنفس، فإذا ثبت هذا الحق يبدأ بعد ذلك المطالبة من ورثة المقتول بالعفو. بعد ثبوت الحق يطالب ورثة المقتول بالعفو عن القاتل وعن عصابته. العفو اما ان يكون عفوا شاملا باختيارهم فلا يأخذون شيئا من الدية، واما ان يكون عفوا جزئيا فيتنازلون عن جزء من الدية ويأخذون جزءا. فاذا تنازلوا عن جزء وبقي جزء فالقرآن يقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. من عفي له من اخيه شيء سقط عنه جزء من الدية، اتباع بالمعروف يعني مطالبة بالمعروف يعني بالحسنى، واداء اليه باحسان يعني يدفع باحسان بدون مماطلة او تأخير. فالدية ثابتة، لكن هذه الدية على النحو الموجود الان يمكن ان تتسلسل. احيانا تكون في عصبة القاتل يعني عاقلة القاتل اقربه من الرجال من العصب، واحيانا تنتقل الى مالك السيارة اذا كان عنده سائق ويضمن هذا السائق وكل ما يحدثه من خسائر او تلفيات او قتل ونحوه، واحيانا تنتقل الى شركات التأمين. اذا انتقلت الى مالك السيارة او عصبة القاتل فهي مقبولة وصحيحة، اذا انتقلت الى شركات التأمين ففيها شبهة قوية. ومصدر الشبهة ان شركات التأمين تدفع الديات او ما يترتب على حسب نوع التأمين على اضرار توقعها السيارة المؤمن عليها من الاموال الربوية، لانها تأخذ اقساط التأمين وتضعها في بنوك ربوية وتأخذ هذه الفوائد الربوية وتدفع منها كل الالتزامات المنوطة بها. فمع وجود قول ضعيف بأن شركات التأمين تنوب أو تمثل بيت المال المفقود الغير موجود، لكن هذا القول ضعيف ولا يصلح العمل به إذا أخذنا في الاعتبار أن بيت المال تجبى إليه الأموال الحلال وليس الأموال المحرمة. فبيت مال المسلمين إنما تكون فيه الزكاة ويكون فيه أشياء من هذا القبيل، مع ملاحظة أن القاتل الذي يعجز عن دفع الدية هو وعصبته أقاربه من الرجال يجوز إعانتهم من أموال الزكاة لكي يتمكنوا من دفع الدية الواجبة عليهم. يعني من ضمن مصارف الزكاة إعانة أهل القاتل حتى يتمكنوا من دفع الدية المستحقة، وكذلك يعان الضامن والغارم كما قال الله عز وجل والغارمين. الغارم هو دائما او في غالب الاحوال احد رجلين، الغارم يستحق من الزكاة. الغارم اما ان يكون رجلا قد ضمن غيره في حق فعجز المضمون عن الوفاء به فطالب اهل الحق الضامن ان يفي لهم عوضا او نيابة عمن ضمنه، فهذا يقال له غارم في الاسلام ويستحق ان يأخذ من الزكاة. والغارم هو كل مدين عجز عن الوفاء بدينه، اذا الضامن سيفي بدين غيره، اذا لم يفي هذا الغير هذا الضامن يفي بدين الغير، والمدين يفي بدين نفسه، وكلاهما يقال له عند الفقهاء غارم وهو من الغارمين المستحقين للزكاة. اذا روافد الدية تأتي من طريق القدرة المالية للقاتل او اهل القاتل اللي عصبته من الرجال، تأتي من طريق اعانتهم بالزكاة، وتأتي ايضا من طريق العفو من قبل ورثة المقتول عن جزء او بعض او معظم او اقل بحسب ما يتراءى لهم من الدية. ثم بعد ذلك يتحقق قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. والدية حق لورثة المقتول توزع بينهم توزيعا شرعيا، ورثة المقتول توزع عليهم الدية او الجزء المستحق منها الذي تم التراضي عليه توزيعا شرعيا بحسب نسبتهم في ميراثهم من هذا المقتول كما لو مات موتا طبيعيا. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الاسئلة، السؤال الاول يقول هل النفاق انواع وما هي؟ النفاق قسمه العلماء بالاستقراء والتتبع، يعني تتبع النصوص الواردة فيه في القرآن والسنة، الى قسمين: نفاق اعتقاد وهو النفاق الاكبر، ونفاق عمل او عملي وهو النفاق الاصغر. فالنفاق كالكفر ينقسم الى اكبر واصغر. نفاق الاعتقاد هو النفاق المتعلق بالعقيدة او بالقلب، وكل ما ورد في القرآن الكريم عن المنافقين فهو وصف لنفاق الاعتقاد، النفاق الاكبر، لان المنافقين في المدينة كانوا منافقين نفاقا اكبر، يعني نفاق كفر وهو نفاق الاعتقاد. اما النفاق العملي فهو الصفات العملية وليست القلبية التي توقع المسلم في التشبه بالمنافقين، كقوله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. فهذه الصفات عملية، ولذلك يسمى نفاق عملي، وهو نفاق اصغر لا يخرج من الاسلام، لكن النفاق الاكبر هو المخرج من الاسلام. المطلق طلقة بينونة كبرى اذا ارتكب الزنا هل يرجم ام يجلد؟ طبعا هذا السؤال غير دقيق، لانه الكلام في المحاضرة كان ان المحصن هو الذي سبق له الزواج، بصرف النظر انه في وقت الزنا كان مطلقا طلقة رجعية صغرى ام طلقة بينونة كبرى ام ثلاث ام طلقتين ام غير مطلق. المحصن الذي يرجم في الزنا هو من سبق له الزواج، ولا ننظر الى حالته وقت الزنا، ولكن ننظر الى حالته بصفة عامة: هل تزوج قبل ذلك ام ما زال ذكرا لم يتزوج؟ فاذا ثبت انه تزوج قبل ذلك، سواء كانت زوجته ماتت او مطلقة او على ذمته، يستوي، المهم انه سبق له الزواج فصار محصنا بهذا الزواج او سيبا. البكر هو الذي لم يسبق له الزواج مطلقا، لم يسبق له الزواج على الاطلاق. وليس البكر معناه الذي يعيش بدون زوجة، البكر من الرجل والمرأة هو الذي لم يسبق له الزواج قبل ذلك. اذا امر الرجل المرأة بالصلاة وتكاسل او تتكاسل عنها، ماذا يفعل معها مع ادائها في بعض الاوقات؟ هذه قضية متكررة تقع بين بعض الازواج والزوجات، قضية ترك الصلاة من احد الطرفين. لكن الرجل الذي يأمر زوجته بالصلاة ولا تصلي عليه ان يحذر من تهاونه في هذا الامر، ينصحها مرات متعددة ويتابعها ويظهر لها اهمية الصلاة. يعني ايه؟ يعني لا يعود من عمله ويطلب الطعام ويجلس يأكل ويشرب الى ما قبل المغرب بخمس دقائق ثم يسألها عن صلاة العصر، هذا خطأ. ولكن اذا اراد ان يضخم ويعمق ويعظم اهمية الصلاة كدليل على تقوى القلب، لانه من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اذا اراد ان يفعل هذا فهو اول ما يدخل او يقدم سؤاله على صلاة زوجته ومتابعته لها على طعامه وشرابه وملبسه ومأكله وغير ذلك، فيظهر لها الأهمية العظمى لهذه الصلاة وهذه العبادة. يعني هو يقول: أنا في غاية الجوع، في غاية الجوع، لكن طالما أنك لم تصلي الظهر فالصلاة أهم، صلي أولا وأنا أتحمل الجوع. فيظهر أن الصلاة شيء مهم جدا، لدرجة أنه سيتحمل هذا الجوع، وأنه كان بحاجة إلى النوم وبحاجة إلى العودة إلى العمل، وعنده مشاوير مهمة، وان كان يقول بعضا من ذلك وهو غير صادق فيه، فان هذا جائز ما دام سيحقق يعني المصلحة الشرعية في صلاة زوجته. لكن عند هذه المقارنة تشعر الزوجة ان الصلاة شيء مهم، لان هذا الرجل مع شدة الجوع تحمل، ومع شدة حاجته الى النوم والراحة تحمل، وجلس منتظرا حتى تصلي. فهذا لا شك أنه شيء يحملها على إدراك أهمية الصلاة وقيمة الصلاة. ماذا يفعل من ظلم الناس وخاض في أعراضهم ثم طلب العفو منهم فلم يسامحوه؟ يلجأ إلى الله ويطلب من الله عز وجل العفو والصفح، ثم يلجأ إلى الله ويطلب منه أن يقلب قلوبهم إلى قبول هذا العفو وإلى التسامح معه، فإن الله عز وجل بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء سبحانه. حكم إتيان البهائم أو الوقوع في اللواط، هذا له تفصيل في كتب الفقه، وهو من الصور النادرة أو المنعدمة بحمد الله في مجتمعنا، لكن في كتب الفقه هناك اختلاف في مثل هذا بين القتل أو إقامة حد الزنا بشرط الإقرار أو الاعتراف الذي لا رجعة فيه اختيارا أو الشهود الأربعة. إذا قال المظلوم والظالم بيني وبينك الله يوم القيامة، يعني هذا جائز، هذه الألفاظ وما في معناها ألفاظ جائزة. حكم قراءة القرآن بدون وضوء تعبدا يتوضأ أو يتيمم إذا عجز عن الوضوء، لكن حفظا أو دراسة أو تعليما يجوز إذا عجز عن الوضوء والتيمم. وقت صلاة الضحى بعد انتهاء وقت الكراهة، وهو ما بعد شروق الشمس بنصف ساعة إلى قبل أذان الظهر بنصف ساعة. هل من وعد إنسانا بشيء ولم يوفه له نظر ظروف خارجة عن الإرادة البشرية يدخل تحت آيات المنافق؟ لا يدخل تحتها إذا اعتذر له لظروفه التي ألمت به، وإن كان غير مطالب أن يبين هذه الظروف، لكنه يقول إن هناك موانع منعتني من الوفاء بالوعد الذي بيني وبينك، يعني يتحلل من الوعد لصاحبه الذي وعده، فلا يكون قد أخلف وعده معه ولا يكون متشبها بالمنافقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم جميعا. وبارك الله عليكم جميعا، ونجيب على الأسئلة. السؤال الأول يقول: رضع ولد وبنت رضع واحدة، هل يجوز زواج البنت من هذا الولد؟ إذا ثبت أنها رضع واحدة يجوز، إذا ثبت أنها رضع واحدة يجوز، لكن هذا لابد من التأكد والتثبت قبل الإقدام على الزواج. هل أهل القتيل هم الذين يأخذون بأيديهم عملية القتل؟ هذا نهاية السؤال. لا، هذا خطأ، لأنه الأصل في إقامة الحدود أن تكون للحاكم أو القاضي، لكن الناس لا يأخذون بما يدعون، كل واحد يدعي لنفسه شيئا يفعله أو يتهم، لعله يتهم بريء، لكن هذا إنما يكون برفعه إلى القاضي والمطالبة بإقامة الحد. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلهذا الصيام يسقط. إيه جرم ايه؟ انت يعني الاسئلة ينبغي ان تكون بعد الدخول في الموضوع، لكن الان اسئلة سابقة على شرح الموضوع. لكن القتل له حد وكفارة، فمن سقط عنه القصاص لأي سبب من الاسباب المسقطة له كالعفو ونحوه او ان يكون القتل خطأ، فعليه الدية والكفارة. الدية تدفع لأهل القتيل للورثة، والكفارة صيام شهرين متتابعين. وصيام شهرين متتابعين ليس فيها من لم يجد، لأن كفارة القتل صيام شهرين ليس لها تعلق بالإطعام، هذا من لم يجد موجود في الظهار وموجود في أشياء أخرى. رجل دخله الشهري حوالي 300 جنيه، يريد أن يتزوج زوجة ثانية مع عدم الإضرار بالأولى، هل تبيح الشريعة ذلك؟ واضح من السؤال أنه لا يجوز إذا كان الحال كذلك، لأن 300 جنيه قد لا تكفي للإنفاق على أسرتين في وقت واحد، ولا تدبير مسكنين مستقلين كما قال الفقهاء، لأن الأصل أن كل زوجة لها مسكن مستقل، فهذا قد لا يستطيعه إلا إذا كان يمتلك مصادر أخرى للدخل غير هذا المبلغ المذكور؟ هل يجوز رضاع الطفل مسلم من امرأة ذمية؟ هذا السائل لم يكن حاضرا في الدرس السابق، تكلمنا بالتفصيل عن مسألة الحضانة المتعلقة بالذمية، خاصة إذا كانت أم الطفل أو خالة الطفل فإنها لا شك سترضعه في سن الرضاع، وهذه الرضاعة جائزة ولا حرج فيها، لأن الخوف على الدين وليس على مجرد الرضاعة، إذا اقتضت الضرورة فجائز أن ترضع المرأة الذمية الطفل المسلم. سؤال في المواريث يعني يؤجل الإجابة عليه لحين النظر فيه والتثبت من حصر الورثة في هؤلاء المذكورين فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول، رجل مسبوق في صلاة الجماعة، فلما انتهى الإمام قام ليتم ما فاته، فجاء رجل وقف خلفه، هل يجهر بالقراءة أم لا؟ يجهر بالقراءة إن كانت الصلاة جهرية، ويسر إن كانت الصلاة سرية بحسب نوع الصلاة التي يصليها ما دام إماما لغيره. المرأة المرضعة لها أن تفطر في رمضان؟ نعم لها أن تفطر في رمضان، وتقضي أياما أخرى مكان التي أفطرتها إن كانت عاجزة عن الصيام، لكن مع القدرة على الصوم تصوم. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي عارية القدمين؟ هذه مسألة فيها خلاف، والاحتياط يقتضي أن تستر المرأة ظاهر قدميها يعني من أعلى ولو بجلبابها الطويل بدون جوارب حتى تخرج من خلاف الفقهاء. رجل مصاب في يده، يده مربوطة بإصابة، يجوز له المسح على الرباط خلال هذه الفترة؟ نعم يجوز، يمسح على الجبيرة التي ربطت بها يده ما دام مريضا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. سائل يسأل عن حديث أرضعيه يحرم عليك، أنه إذا تبنت امرأة غلاما صغيرا لا تنجب فيمكن أن ترضعه أختها التي تنجب وبذلك يحرم عليها؟ إذا كان في سن الرضاعة فهذا صحيح، يعني إذا تبنت امرأة طفل رضيع في سن الرضاعة تحاول أن ترضعه من أختها أو من أمها أو من نفسها بحيث يصبح من محارمها في الرضاعة، فيكون بذلك يدخل ويخرج بدون حرج ما دام في سن الرضاعة، لكن بعد سن الرضاعة لا يجوز. سائل يسأل عن قصة على المنبر، رجل شاب نبش قبرا عن امرأة جميلة قد ماتت واخرجها المهم قصة طويلة غير صحيحة ولا اصل لها، وهي من الخرافات التي يرددها بعض الخطباء على المنابر. لا يوجد انسان عاقل يعني صاحب فطرة سوية ينبش قبر على امرأة ميتة ثم يخرج المرأة ويزني به، يعني هذا كلام تعافه النفوس، وهي خرافة، لكن بعض الخطباء تشغله أمور عن تحضير الخطبة فلا يجد إلا مثل هذه الأشياء ليحكيها على الناس. طالب في الثانوية العامة يخاف دائما عندما يفكر في المستقبل فيصاب بحالة نفسية سيئة مما يؤدي إلى التقصير في المذاكرة، وكذلك الامال والاحلام تنتابني فيضيع الوقت الكثير ولا استطيع السيطرة على نفسي والتحكم فيها بسبب احلام اليقظة. يعني المسألة ببساطة، السائل يقول انه طالب في الثانوية العامة يفكر فيما بعد الثانوية والشهادة والمؤهل والزواج والمشروع، فيوسوس له الشيطان بانه سيفشل وانه قد لا ينجح في الحياة او قد لا يجد الوظيفة اللائقة التي يتمناها لنفسه الى غير ذلك من الوساوس التي ينسى معها دائما الانسان انه قد يموت قبل ان يدرك بعض ما يتمناه. فعلى هذا وامثاله ان يذكر نفسه بالموت، وان يسأل نفسه دائما هذا السؤال: من الذي يضمن له الحياة حتى ينتهي من التعليم أو ما بعد التعليم؟ ما دام لا يضمن الحياة فلا يفكر إلا في يومه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الفارق العظيم في التوكل على الله الذي بيننا وبين العصافير، فيذكر لنا أن العصافير أفضل توكلا على الله منا بكثير. نحن نفكر في قوت وطعام ما بعد سنة 2030 بعد حدوث المجاعات، 2030، والعصافير لا تفكر إلا في قوت اليوم الذي تعيش فيه. فهل يعقل أن يقال بأن العصافير تملك عقلا أو حكمة أو يقينا أو إيمانا أقوى من البشر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله فوضتم الأمر إلى الله وأسندتم الأمر إلى الله في أرزاقكم وفي مستقبلكم وفي سائر شؤون حياتكم لرزقكم كما يرزق الطير، يعني رزقكم كما يرزق العصافير والحمام وسائر الطيور، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج في أول النهار جائعة وتعود في آخر النهار مليئة البطون لقوت هذا اليوم وليس لتخزين أيام قادمة، ثم تنام هادئة النفس وتطير في اليوم الثاني لتبحث عن قوت اليوم الثاني. ولذلك كان العلماء قديما يتساءلون: من أشد البشر توكلا على الله؟ يعني ايه احسن مهنة التوكل على الله فيها اقوى؟ اللي بيشتغل ايه احسن مهنة؟ مهنة ايه اللي فيها توكل كامل على الله؟ ها؟ لا، مهنة ايه يعني يشتغل ايه بشغل ايه؟ ها؟ الزرع، الصيد، صيد السمك، لانه يفعل سببا لا ارادة له فيه، يضع شبك ولا يدري بما يخرج وينتظر رزق الله، قد تخرج خالية او فيها سمكة واحدة او فيها كميات مهولة من السمك فهذا رزقه، فاذا خرجت خالية او فيها سمكة واحدة رضي بها وعاش على امل ان يرزقه الله في اليوم الذي يليه، فلما رضي بهذا في اليوم الاول رزقه الله في اليوم الثاني ويليه الزراعة، لان الزراعة فيها جزء من الاخذ بالاسباب اقوى من الصيد، ويلي الزراعة الاشياء الاخرى، التجارة والصناعة والاشياء الاخرى. لماذا؟ ما هي الحكمة والسر في هذا التسلسل العجيب في الارزاق؟ انه كلما ضعفت الاسباب قوي التوكل على الله، وكلما زادت الاسباب وتعددت ضعف التوكل على الله. يعني واحد لما تزيد عنده الاسباب يبقى متأكد انه سيربح ويكسب ويأخذ، فهذا الذي يفكر في المستقبل عليه ان يفكر في الموت وان يفكر في حسن التوكل على الله على الكيفية التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكن العصافير اكيس واعقل من البشر الذي انعم الله عليه بنعمة العقل. في نفس السؤال يقول: كيف يحاسب الانسان نفسه؟ محاسبة النفس لا تتأتى الا باستحضار مراقبة الله، ومراقبة الله لا تتأتى الا بشدة الخوف من الله، وشدة الخوف من الله لا تتأتى الا بالاستماع الى القرآن مع التدبر والاكثار من القراءة في كتب الرقائق والمواعظ وتذكر الآخرة والموت وما بعد الموت. بنت لها اصابع زائدة في اليدين والرجلين، فهل يجوز قطع هذا ام لا؟ يجوز، لكن هذا الجزء الذي سيقطع بعملية جراحية يلف في خرقة ويدفن ولا يلقى في الارض، لأنه جزء من الإنسان. حضرت قبل صلاة المغرب بعشر دقائق، أصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ هذا وقت كراهة، والأولى ألا تصلي، وهذا هو الراجح في وقت الكراهة. أنا وابنة عمي قد رضعنا سويا، ويريد أخي أن يعقد عليها، فهل يجوز أم لا؟ دائما نسأل من الذي أرضع، من المرضعة؟ المرضعة هي التي سنعرف من خلالها الحكم. يعني يقول أنا وابنة عمي قد رضعنا، من الذي أرضعكما؟ السائل قد يكون أرضعته أمه وأرضعت ابنة عمه، فتكون ابنة عمه قد رضعت معه من أمه، أو هو رضع معها من أمها، أو يكون حدث تبادل في الرضاعة، يعني كانت هذه تعطي ابنها للأخرى ترضعه، وهذه تعطي ابنتها للأخرى ترضعه. إذا حدث تبادل في الرضاعة بين الطرفين، هذه أرضعت وهذه أرضعت بالتبادل، هذا يعني أن البنت قد صارت محرمة على جميع الأبناء في أسرة ابن عمها من الذكور، وأن الابن قد حرم عليه جميع البنات في أسرة عمه إذا حدث تبادل. أما إذا كانت الرضاعة من طرف واحد، فإن كان هو الذي رضع مع ابنة عمه من أمها، حرم عليه جميع البنات في هذا البيت وحده دون إخوانه من الذكور. وإن كانت هي التي رضعت معه، حرم عليها جميع إخوانه من الذكور. فعلى السؤال الموجود الآن، إن كانت البنت ابنة عمه التي رضعت معه من أمه، حرمت عليه وعلى جميع إخوته من الذكور، لا فرق بين كبير وصغير. عندما أمر بمشكلة أجد نفسي لا أستطيع العمل بجد ونشاط، وأصاب بالهم وحالة نفسية سيئة، وأتذكر المشاكل القديمة فلا أستطيع. طبعا هذه المسألة يعني فيها زيادة عن الحد المشروع، لا شك أن المشاكل تؤثر على الإنتاج وعلى العمل وعلى العطاء، لكن الاستسلام للمشاكل عجز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. وهنا علاقة لطيفة جدا ودقيقة جدا بين اللفظين، يقول استعن بالله ولا تعجز. لا تعجز يعني لا تقف عاجزا امام المشاكل، ولا تجعلها تؤثر عليك في حياتك تأثيرا سيئا يفسد عليك الحياة. وهذا يفهم منه ان كل من وقف عاجزا امام المشاكل واثرت عليه وافسدت عليه حياته، فانما فعل ذلك فيه بسبب عدم استعانته بالله. لانه يقول استعن بالله ولا تعجز، يعني يقول كل من استعان بالله فانه لا يعجز، لا يقف عاجزا، وكل من لم يستعن بالله فانه يكون عاجزا امام مشاكل الحياة. وهذا يفهم منه انك بقدر استعانتك بالله تكون قدرتك وقوتك على مواجهة المشاكل والصعاب، وبقدر تخليك عن هذه الاستعانة يكون ضعفك وعجزك امام المشاكل ومواقف الحياة المختلفة. اذا المخرج الواضح الصريح الاستعانة بالله. وطريق الاستعانة بالله يتحقق بامرين: الامر الاول الدعاء مع اليقين خصوصا في جوف الليل، والامر الثاني شدة تعلق القلب بالله وتوكله على الله. التوكل على الله عمل من اعمال القلب، الدعاء عمل من اعمال اللسان مع موافقة القلب للسان في الدعاء، فهو يدعو خصوصا في جوف الليل قبل الفجر، ويحسن توكله على الله بان يتعلق قلبه في الله ويكون على يقين بان الله عز وجل سيحقق له ما يريد وينقذه مما هو فيه ويخرجه مما هو فيه. والقرآن الكريم فيه امثال هذه المواقف، لكن تحتاج الى تدبر والى حكمة. يعني انت تلاحظ مثلا في قصة يوسف عليه السلام انه تمر سنوات طويلة على ضياع يوسف، والخبر الذي جاء عند ابيه كان يقول له ان يوسف قد اكله الذئب، اذا معناه انه قد مات. حتى لو لم يأكله الذئب، ما هو المصير المتوقع لغلام صغير السن قد اختفى منذ سنوات طويلة. الغالب ما دام هذا قد حدث في الصحراء انه قد مات جوعا او مات عطشا او مات هلاكا اكله حيوان من الحيوانات المفترسة، يغلب انه قد مات لان المكان الذي كانوا يلعبون فيه كان في الصحراء. فالاب يمكن ان يعتقد هذا، لكن كون يمر سنوات طويلة على ضياع هذا الغلام الصغير الذي يمكن ان يكون قد اكله الذئب او اكله حيوان اخر او قتله اخوته واخفوا ذلك عن ابيهم او مات هلاك جوعا او مات عطشا، وبعد هذه السنوات يقول يعقوب عليه السلام ليعلم المؤمنين من بعده كيف يكون اليقين بالله وكيف يكون التوكل على الله توكلا صحيحا. يقول يا بني، يعني يا ابنائي، اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، يعني اذهبوا ابحثوا عن يوسف واخيه، ابحثوا عنه فين، ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا يعني لا تقنطوا من رحمة الله ولا من روح الله. هذا البيان هو ليس قصة، وانما هو تنبيه وتعليم وتوجيه وارشاد بان المؤمن عندما يكون صادقا في ايمانه فانه يحسن توكله على الله ويكمل يقينه في الله ولا ييأس من روح الله ابدا مهما كانت المواقف التي يواجهها في حياته. ما هي الحكمة من عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت القدس وليس بيت المقدس وليس من البيت الحرام؟ الحكم كثيرة، لكن الوقت لا يتسع الا لذكر مسألتين فقط في الحكمة. الاولى كما قال العلماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو عرج به، يعني لو صعد به من البيت الحرام مباشرة الى البيت المعمور في السماء السابعة، مع ملاحظة ان البيت المعمور فوق البيت الحرام، البيت المعمور في السماء، البيت الذي تحج الملائكة في السماء فوق البيت الذي يحجه المؤمنون في الارض، لو صعد بها كذا من البيت الحرام الى البيت المعمور الى السماء مباشرة، ثم اصبح وقال لقريش انني قد صعدت الليلة الى السماء وعدت في نفس الليلة، يقولون له انت كذاب، لكن لا يملكون شيئا اخر سوى التكذيب. لكن لن يجرؤ واحد من قريش من المشركين ان يقول له صف لنا السماء من الداخل او السماء الثانية او الرابعة، لانه يصف حتى لو وصف ما الذي يدريه هذا المشرك ما الذي في السماء، لا يستطيع، سيكذبون تكذيبا مطلقا بدون القدرة على السؤال او التحدي. فاراد الله عز وجل ان يقيم الحجة عليه، فاسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى على الارض، ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اصبح اخبرهم بالاسراء قبل ان يخبرهم بالمعراج، قال لهم انني اسري بي الليلة، يعني سافرت ليلا الى المسجد الاقصى وعدت الى بيتي في مكة، فكذبوه. فلما كذبوه ارادوا ان يظهروا الكذب، فقالوا له انا نسألك عن بيت المقدس وعن اشياء تصفها لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان السفر ليلا وكان مشغولا لا يدري، فلما بدأوا يسألونه عن بيت المقدس حتى انهم سألوه عن اشياء دقيقة وهم يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر الى بيت المقدس طيلة حياته، بدأوا يسألونه عن ادق الاشياء حتى عن عدد الابواب، عدد ابواب بيت المقدس. فلما بدأوا في السؤال قرب الله بيت المقدس لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاصبح ينظر اليه ويجيبهم، ينظر ويجيب، فكانت الإجابة دقيقة في غاية الدقة، فعلموا أنه صادق، حتى إنه أخبرهم قال وقد رأيت لكم عيرا، يعني جمال مسافرة إبل في الطريق فيها تجارة، وأنها الآن في موضع كذا وعلى مقدمتها فلان، وقد ضل لهم في هذه الليلة بعير، ضاع منهم بعير وهم يبحثون عنه، وأصيب منهم بعير آخر، أصيب في قأف رجله. أخبرهم بكل هذا، فلما قدمت هذه الإبل سألوها فوجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء بدون زيادة ولا نقصان ولا حرف. فأقيمت الحجة الكاملة على المشركين بأشياء مادية تقبل التحدي، لأن الإنسان عندما يتحدى غيره يتحداه في شيء يستطيعه ويحسنه ويعرفه، سيكون هذا هو التحدي الحقيقي. فأراد الله عز وجل بالإسراء أن يقيم معجزة التحدي المادية للمشركين، بحيث إنه تقام عليهم الحجة ويظهر لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نفس المعراج وهي المسألة الثانية، لماذا عرج به الحكمة من المعراج؟ فإن الله عز وجل قد أجاب على هذا السؤال في سورة النجم، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكانت الحكمة أن يرى آيات ربه الكبرى، وهذه الآيات هي التي ذكرها العلماء في قصة الإسراء والمعراج، كما هي في كتاب مناقب الأنصار في فتح الباري من شرح صحيح البخاري، أو في تفسير ابن كثير في الجزء الثالث من الأجزاء الأربعة في تفسير سورة الإسراء في أول الآية الأولى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فقد أورد ابن كثير رواية ابن عباس في هذا الموضع من التفسير. سؤال عن الذاكرة الضعيفة وعلاجها. الأخ السائل، علاج الذاكرة الضعيفة التي لا تثبت فيها المعلومات يكون بوسيلتين متلازمتين. الوسيلة الأولى الإكثار من قراءة القرآن الكريم، الوسيلة الثانية الدعاء والتضرع إلى الله. الإكثار من قراءة القرآن الكريم يساعد في تقويم اللسان وتصويب الخطأ والقدرة على البيان والفصاحة والبلاغة ومحادثة الناس ولو لم تتعلم العلوم الدنيوية، وهذا من أسرار القرآن الكريم التي عرفها العرب، فإن العرب قد تقوى لسانهم بالقرآن وزادت فصاحتهم به وبلاغتهم وبيانهم به، وهو كذلك وسيلة من وسائل الحفظ وقوة العقل إلى غير ذلك مما ذكره العلماء من فوائد لطيفة تنفع الإنسان في دينه ودنياه. وأما الدعاء فإذا كان مستوفيا لشروط إجابته فإن الله عز وجل قد وعد أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، بشرط أن يكون موقنا أن الله سيجيب دعاءه. سائل يقول ما موقف الأولاد؟ رجل متزوج امرأة ودامت العشرة وجاءت امرأة ثقة وقالت إني أرضعتكم، ما موقف الأولاد؟ أجبنا على هذا في أول محاضرة، يبدو السائل جاء متأخرا، لكن قلنا إن الأولاد في حالة ثبوت الرضاعة ثبوتا يقينيا تكون هذه المرأة هي أمهم وهذا الرجل هو أبوهم، كما هو الحال عند الزواج، لأن الأم معلومة والأب معلوم، ويكونون في نفس الوقت أبناء أخته من الرضاعة، أبناء أخت الرجل من الرضاعة بعد ثبوت الرضاعة. سأل يقول لقد فاتني عصر ومغرب أول أمس وأمس، فكيف أصليهما مع العلم أنني كنت مسافرا؟ السائل يبدو متساهل في المسألة جدا. ترك الصلاة حتى يخرج جميع وقتها اختيارا بغير عذر شرعي ليس له كفارة، لأنه كبيرة من الكبائر لا يمكن لأي كفارة أن تمحو أثره، وليس لها قضاء على الراجح، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنت تلاحظ أن من عجز عن الصيام يفطر ويقضي أو يطعم، ومن عجز عن الحج فإنه لا حج عليه إلى أن يستطيع، سواء بماله أو بصحته. ومن عجز عن الزكاة لأنه لا يملك نصابها فلا زكاة عليه. ف فكل عبادة تعجز عنها فإنك تؤجلها أو تكفر عنها أو تسقط عنك إلا الصلاة. الصلاة من عجز عنها قائما صلاها جالسا، ومن عجز عنها جالسا صلاها على جنبه، ومن عجز عنها على جنبه صلاها على ظهره، ومن عجز عنها بلسانه صلاها بقلبه، ومن عجز عنها بكل شيء صلاها على حالته التي هو عليها. من عجز عن الوضوء تيمم، ومن عجز عن التيمم صلى بغير وضوء ولا تيمم، ومن عجز عن تطهير ملابسه من النجاسة صلى بالنجاسة التي في ملابسه ولا إعادة عليه. يعني الصلاة ليس فيها تأجيل. هذه الرخص لا يصلح معها أن تقول فاتتني صلاة العصر ولا صلاة المغرب. في وسائل المواصلات تصلي، وأنت جالس في السيارة تصلي، وأنت على الأرض تصلي، وأنت على الرمل تصلي، وأنت على التراب تصلي، وأنت واقف في المطر في الطين تصلي، والطين طاهر، فإن استطعت أن تركع وتسجد على طين فافعل ويكتب لك ذلك عند الله. لكن لا عذر لمن ترك الصلاة إلا أن يكون ناسيا نسيانا جعله ينسى أنه ترك الصلاة حتى خرج الوقت، أو نائما ولم يجد من يوقظه، أو كانت الصلاة مما يجمع في السفر. لكن يبقى لهذا السائل أن يستغفر وأن يتوب إلى الله من هذه الكبيرة، وألا يعود إلى فعلها مرة أخرى. رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا غير صحيح، وإن كان قد جاء في إذاعة القرآن أمس أو قبل أمس، لكنه غير صحيح. لا يوجد حديث بهذا النص يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لنا أن إيه؟ ماذا نفعل في شهر شعبان؟ حتى تكون المسألة واضحة، لا يوجد أي حديث من الأحاديث الصحيحة في فضل شهر رجب مطلقا، ولا في فضل ليلة من لياليه مطلقا. وجميع الأحاديث الواردة في شهر رجب بين حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث باطل وحديث منكر. وشهر شعبان قد ثبت فيه في السنة الصحيحة الإكثار من الصيام فيه نافلة، ليس في يوم معين، وإنما الإكثار من الصيام فيه نافلة. وثبت فيه أيضا كراهة تخصيص النصف الثاني من شهر شعبان بالصيام لمن لم يصم في النصف الأول. من لم يصم في النصف الأول تطوعا في شعبان لا يخص النصف الثاني بالصيام. ولم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء، ولا في فضل أي ليلة أخرى من ليالي شهر شعبان شيء، وإنما ثبت الفضل في صيام نهاره استعدادا لصيام شهر رمضان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: متى يكون سجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ هذه المسألة فيها اختلاف، واختلافها من قبيل اختلاف التنوع الجائز الذي لا حرج فيه أن تسجد قبل السلام أو أن تسجد بعد السلام. وسجود السهو هو سجدتان من جنس سجدات الصلاة، يعني تسبح فيهما كما تسبح في السجود المعتاد. لكن قبل السلام وبعد السلام هذه مسألة يسيرة. وبعض الفقهاء يقول إذا كان السهو عبارة عن نقص في الصلاة، يعني سهوت فأنقصت شيئا، فأنت تأتي بهذا الشيء الناقص إذا كان واجبا أو ركنا ثم تسجد للسهو قبل السلام، وإذا أتيت بشيء زائد فأنت تسجد بعد السلام. لكن هذا اختلاف يسير لا يضر. السؤال الثاني يقول: ما هو حق المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، وهل لها عدة؟ المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها حقها هو نصف الصداق، سواء كان هذا الصداق عبارة عن المبلغ المكتوب في مؤخر الصداق في القسيمة، او كان مشتملا ايضا على اساس الزوجية الذي تملكت، فلها نصف الصداق. وعلى عليها عدة الوفاة على الراجح، عليها عدة الوفاة على الراجح، لأن عدة الوفاة متعلقة بحق الزوج، لكن بعض الفقهاء يقول لا عدة عليها لأنه لم يدخل بها، وهذا تمشيا مع الأصل أن المرأة إذا لم يدخل بها فلا عدة عليها، خاصة أن هذا الزوج ليس له عليها حقوق كالزوجة المدخول بها. في خطبة الجمعة إذا خطب الخطيب ولم يجلس جلسة استراحة، أي كانت خطبة واحدة، خطبة واحدة، هناك بعض الفقهاء يجيز الخطبة الواحدة، لكن السنة أن تكون خطبتان ويجلس بينهما جلسة قصيرة، جلسة استراحة وليس جلسة دعاء، يعني يجلس دون أن يدعو أو يتكلم. رجل له أخت لم تتزوج ولا يتقدم لها أحد، فقالوا لأمها معمول لها عمل وأن هناك من يقوم بفك هذا العمل، فهل يجوز أن نذهب إلى هذا الرجل؟ وإن كان لا يجوز فما هي الطريقة الشرعية لكي نلغي هذا العمل، علما بأن هذه الأخت من الملتزمات وقد كان لها أخت سابقة وذهبوا به إلى هذا الرجل وقام بفك هذا العمل، ولكنهم الآن يخافون من الوقوع في المعصية مرة أخرى؟ الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح في أوله وفي آخره. الأخ السائل أو الأخت السائلة يقول أو تقول قالوا لأمها معمول لها عمل، من الذين قالوا لأمها ذلك؟ الإنس أو الجن أو الملائكة؟ وهؤلاء الذين قالوا أين دليلهم؟ هل هم الذين قاموا بهذا العمل أم رأوا من يقوم به، أم أنهم يعني يخرصون بهذا القول ويخمنون مجرد اجتهاد فقط؟ لكن المسلم لا يجوز له أن يبني حكما على قول مرسل، يعني قول بدون دليل ولا بينة، يقول قالوا معمول لها عمل، قالوا هذه نهى عنها القرآن الكريم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به. يعني في ناس متخصصة في ترديد الأقوال وتصديق الأقوال بدون بينة، وهذا يغلب أن يكون من الجهل، لأنه مجرد أن يقال معمول لها عمل نصدق من يقول هذا القول معمول لها عمل، هذا غير صحيح. أخت لم تتزوج ولم يتقدم لها أحد تساوي أخت تزوجت ولم تنجب، هل التي لم تنجب معمول لها عمل؟ أخت تزوجت برجل فلما تزوجت بهذا الرجل فصل من عمله، هل هذا معمول له عمل؟ يعني كأن القدر لا دخل له في حياة البشر، يعني الحياة الآن قائمة على أن كل تعطيل في الحياة لابد أن ينسب إلى سحر ولا ينسب إلى قدر، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. التي لم تتزوج ولم يتقدم لها أحد لا تختلف في قليل أو كثير عن التي تزوجت ولم تنجب، أو التي تزوجت وطلقت، لأنها في كل الصور تدور في قدر الله. فمسألة تأخير الزواج، مسألة تقديم الزواج، يتقدم لها أحد أو لا يتقدم لها أحد، تنجب لا تنجب، تمرض تصح، غنى فقر، فشل نجاح، وظيفة بدون وظيفة، كل هذه الأشياء تدخل وتدور في قدر الله عز وجل، ولا يجوز أن نبني حياتنا على الارتباط الوثيق بدائرة الكهان والعرافين، كلما تعطلت أشياء في الحياة رددناها إلى السحر والعمل والربط. فقبل الزواج معمول لها عمل يمنعها من الزواج، وبعد الزواج معمول لزوجها عمل يربطه فلا يقربها، وبعد أن ننتهي من العمل الأول ننتقل إلى العمل الثاني في الربط، وبعد ما ننتقل من العمل الثاني في الربط ننتقل إلى عمل ثالث في إفشال هذه الحياة الزوجية والمطالبة المتكررة بالطلاق وعدم الانسجام بين الزوجين، وبعد ان ننتهي من العمل الثالث ننتقل الى العمل الرابع وهو المتسبب في عدم الانجاب، كأنها سلسلة من السحر والكهانة والعرافة لا تنتهي، قبل الزواج واثناء الزواج وبعد الزواج الربط وعدم الانجاب والطلاق والمشاكل. لكن لابد ان نراجع تعلق هذه الامور بقدر الله وتعلق هذه الامور باصلاح النفس البشرية. دعوة الانبياء في القرآن الكريم تجيب على هذا النوع من الاسئلة ايا كان شأنه، فتجد مواقف البشرية التي يتعرض لها البشر، تجد كل المواقف موجودة. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا يعني الملائكة أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، يعني تقول كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. في دعوة الأنبياء الآخرين ستجد التوجه إلى الله بكل طلب من الطلبات التي يحتاج إليها الناس. زكريا عليه السلام يتوجه إلى الله يقول في دعائه فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالتوجه إلى الله أصل في دفع كل بلاء. فالمسألة ببساطة هو استخدام سلاح الدعاء لقضاء الحوائج، لكن بشرط أن يكون استخداما صحيحا. والاستخدام الصحيح أن تستخدم الدعاء مع اليقين في وقت إجابة الدعاء، وأفضله جوف الليل والناس نيام بعد وضوء وصلاة ركعتين، لكن مع اليقين. لكن إذا دعوت الله مجربا فلن يقبل الدعاء. إذا كنت تجرب الدعاء فالله لا يقبل دعاء من يجرب، أو من يعتقد أن الدعاء هو محاولة من المحاولات المختلفة التي يفعلها الناس. الدعاء من أهم شروط قبوله أن يكون مقترنا بيقين في القلب في أن الله سيستجيب هذا الدعاء قطعا، ما لم يكن هناك مانع من استجابته موجود في صاحبه، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهذا لا شك فيه أن كل دعاء مرفوع إلى الله لا بد قطعا أن يستجيبه الله كما وعد الله. فإذا وجدت دعاء غير مجاب فاعلم أنه بسبب مانع من الموانع التي أوجدتها في نفسك، وأعظمها عدم اليقين. عدم اليقين يعني والله أنا تعبت لكن أحاول أدعو، أنا سمعت أن الدعاء يمكن يكون مقبول، نجرب ونشوف يمكن. لا، هذا يفسد الدعاء.